بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مروان الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبدة عن زيد قال سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له: إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، والله إني لأعلم أي ليلة هي. هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث من انفرادات مسلم عن البخاري، وهذا الحديث أورده مسلم مكررًا، فذكره في كتاب الصيام عند كلامه المفصل على ليلة القدر. ومن سمات مسلم وعادته المضطردة في صحيحه خلافا للبخاري أنه لا يكرر إلا مضطرا، وأما البخاري فيكرر الحديث في عدة مواطن قاصدا من أجل استنباط الفوائد، ولذا قالوا فقه الإمام البخاري في تراجمه. أورد مسلم هذا الحديث في هذا الموطن، ومدار إيراده على طريق عبده بن أبي لبابة الأزدي مولاهم أبو القاسم الكوفي عن زر ابن حبيش الأزدي أيضا أبو مريم، وهو مخضرم عاش في الجاهلية والإسلام. قال: سمعت أبي. وأورده مسلم في كتاب الصيام، فقرن رواية عبده برواية عاصم ابن أبي النجود، قال: سمعا، والقائل هو ابن عيينة جاز، رواه عن عبد وعاصم بن أبي النجود، قال سمعا زر بن حبيش يقول: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول أي السنة يصب ليلة القدر. فقال أبي رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني، أي حلف جازما حاسما لا يقول إن شاء الله أنها ليلة 27. فقال زر، وهم في ذاك الزمان أهل علم وأهل تدقيق، وقد بلغتهم روايات وإن لم يقع بعد التدوين والجمع، فقال زر: فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ أبو المنذر كنيت أبي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ليهنك العلم أبا المنذر، بأي شيء تقول ذلك أبا المنذر؟ قال: بالعلامة، أو بالآية التي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. وقد ظفرت برواية مطولة فيها فائدة زائدة عما عند مسلم في الموطنين، أخرجها الهيثم ابن كليب الشاشي في مسنده برقم 1473 بسنده إلى عبد الرحمن أبي معاوية النحوي عن عاصم وحده عن زر قال: خرجت في وفد من أهل الكوفة وإيم والله إن حرصي على الوفادة إذاك إلا لألقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار. خرجت مع وفد من الكوفة إلى المدينة. ونستفيد من هذه الرواية أن أبي كان في المدينة وأن ابن مسعود كان في الكوفة، وابن مسعود كوفي. قال: فلما قدمت المدينة أتيت أبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف فكانا جليسي وصاحبي، فقال أبي: يا زر، ما تريد أن تدع آية إلا سألتني عنها؟ فزر أكثر من السؤال. وفي زمن التابعين كان يضرب المثل في نهمة وهمة أهل الكوفة في العبادة وتقفر الأحاديث، أهل الكوفة وأهل مصر. وتذكرون الحديث الأول الذي شرحناه في صحيح مسلم لما خرجوا من الكوفة والبصرة حاجين أو معتمرين، قال: كنا نتقفر العلم، أي نجمع غريبه ومسائله. ولذا ما من حديث الصحيحين إلا التابعي أو الكوفي، إلا تابعي كوفي أو بصري، تابعي تابع التابعي، قل أن يكون هنالك حديث نظيف قوي الإسناد، نظيف الإسناد إلا وتابعيه كذلك. وقلت لكم مرات إن الحديث النبوي شجرة بذرتها في المدينة نمت وترعرعت في البصرة والكوفة، أينعت وأثمرت فيما وراء النهر. فالذي قطف الثمار غير العرب، هم الذين دونوا، أو العرب ممن عاشوا في غير بلاد العرب. يقول: قال لي أبي: يا زر، ما تريد أن تدع من القرآن آية إلا سألتني عنها؟ قال زر: وكان في أبي شراسة، كان شديد، كان شديدا رضي الله تعالى عنه. فقلت: أبا المنذر يرحمك الله، اخفض لي جناحك، فإني أتمتع منك تمتعا. أنا طالب علم أتمتع بالذي تذكره، اخفض لي جناحك، انبسط معي، أخبرني وأنت منبسط، فإني أتمتع بك تمتعا. فقلت: أخبرني عن ليلة القادر، فإن ابن مسعود يقول، ابن مسعود يقول في الكوفة، سمعته من في الكوفة، فإن ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصبها. قال أبي: يرحم الله أبا عبد الرحمن، والله لقد علم أنها في رمضان، ولكنه عما على الناس لئلا يتكلوا. تظهر في كتب التراجم يقولون: وكان زاهدا على طريقة أهل الكوفة. وهذه العبارة يذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم وغيره. ما معنى كان زاهدا على طريقة أهل الكوفة؟ كان زهدهم شديدا. أهل العراق فيهم غلو، فإن زهدوا الغلو يظهر فيهم، إذا جعلت طريقتهم في الزهد طريقة خاصة. فلما رأى الصحابة ذلك منهم أيضا أرادوهم ألا يستكبروا، فكان ابن مسعود يقول من أقام ليالي السنة. وذكرت لكم أن ابن مسعود لا يعتقد أن ليلة القدر مبهمة في شهر أو في سنة، وإنما كان يعتقد أن الذي يوفق إلى قيام ليلة القدر هو من جاهد نفسه ووفق لقيام سائر أيام السنة فيقبل عليه رمضان ونفسه زكية، وهذه النفس التي هي كالخيل كالخيل الشموس هذبها وكثر تفلتها فبقيت تحت طوعه. فهذا الذي عند ابن مسعود الذي وفق لقيام ليلة القدر، فكأن ليلة القدر منزلة لا يوفق إليها إلا الحريص العابد، فهي ليست كهدف صيد الهدف 27 ثم اغفل عن سائر العبادات قيام الليل في سائر أيام السنة، هذا لا يوفق لقيام ليلة القدر. قال أبي والله لقد علم أنها في رمضان ولكنه عما على الناس لئلا يتكلوا، والله الذي أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم إنها لفي رمضان وإنها لفي ليلة 27. قلت أن علمت ذلك أبا المنذر؟ هذا منهج التابعين في التلقي، وهذا المنهج الذي قبله الصحابة لهم، أن تقول ليلة 27 ما هو دليلك على ذلك؟ حق لكل طالب علم موفق يريد أن يعلم دين الله أن يسأل عن الدليل، وبودي لو جمعت الآثار التي فيها السؤال عن الدليل، لأن عند بعض الناس ولا سيما الأكاديميين طلاب الجامعات الذين يجلسون أمام الأساتذة ويأخذون كل كلام على أنه مسلم يستنكرون نكرة شديدة من يطلب الدليل، ويا ويل الذي يطلب الدليل، إن كان طالبا قد يرسل ولو كان بيده أن يطرده قد يفعل. فبودي لو تجمع الحوادث التي وقعت فيها السؤال عن الدليل، هذا منهج، هذا منهج معروف عند في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن علمت ذلك أبا المنذر؟ قال بالآية التي أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعددنا وحفظنا، فوالله لا هي لا نستثني لا نشك، حتى لا يقول إن شاء الله، يعني يعتقد بحزم وجزم. قلت وما الآية أبا المنذر؟ قال طلوع الشمس حين تطلع لا شعاع لها، ومعنى ذلك أن من أمارات ليلة القدر أن شعاعها لا يرى ممتدا في الأفق كالرماح بعيد طلوع الشمس كالمعتاد لغلبة نور تلك الليلة على ضوئها، فضوئها في تلك الليلة يخرج وهو غير ناشر في الأفق في نظر أو في عيون من ينظر إليها، وذلك بكثرة نزول وصعود الملائكة إلى السماء. فليلة القدر من أماراتها هذا، وهو رضي الله تعالى عنه أعني أبيا تحقق مرة من هذه الأمارة فجعل القول منسحبا على ليلة القدر طوال العمر، والأمر في حقيقته ليس كذلك. أفادتنا رواية مسلم الثانية ورواية الهيثم بن كليب أن أبيا لما كان يقسم بأن ليلة القدر هي ليلة 27 ما كان يقسم على ذلك من توقيف، وإنما كان يقسم من خلال أمارة علمها لا من توقيف، يعني ما قال أخبرني رسول الله أنها ليلة 27. وهنالك في الصحيح كما سيأتينا مفصلا وأشير هنا إشارة في صحيح مسلم مثلا من حديث عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. وكان عبد الله بن أنيس يقول ليلة القدر هي ليلة 23. وثبت أيضا في منام آخر للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف في العشر الأوسط في رمضان في قبة تركية على سدتها حصير. قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه صلى الله عليه وسلم فكلم الناس فدنوا منه وهو في قبته في لاحة المسجد، فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أوتيت فقيل لي أي في المنام إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. علم من هذا أن سر تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر بالاعتكاف من أجل إصابة ليلة القدر، فليلة القدر تحتاج لمجاهدة. ولذا قبل أن يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم متى هي ليلة القدر كان يعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأواخر، ثم اعتكف العشر الأواخر، وثبت على الاعتكاف في العشر الأواخر حتى الوفاة. ولذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وهذا الاجتهاد من أجل إصابة ليلة القدر. نعود لحديث أبي سعيد عند مسلم قال فمن أحب منكم فليعتكف، فاعتكف الناس معه، فقال صلى الله عليه وسلم والله قال وإني أريتها ليلة وتر وإني أسجد صبيحتها في طين وماء، فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوقف المسجد فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه أي أرنبة أنفه فيهما الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. أصبح عندنا علامات متعددة لليلة القادر، علامة انتبه لها أبي، علامة انتبه لها عبد الله بن أنيس، علامة انتبه لها أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الجميع فظن الأول بل تيقن أنها ليلة 27، وكان يحلف على ذلك. وكان ابن أنيس يقول إنها ليلة 23، وكان أبو سعيد الخدري يقول إنها ليلة 21. ولذا وقع خلاف شديد بين العلماء متى تكون ليلة القدر، والراجح من أقوال العلماء أنها في العشر الأواخر، فهي التي تحراها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فانقطع إلى المسجد معتكفا وبقي على ذلك إلى مماته وثبت عليه، وهي التي أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى تحريها في هذه العشر، وهي على أرجح الأقوال. وقد اختلف في تحديد ليلة القدر على أكثر من 30 قولا، أرجحها الذي به يتم الاستدلال بجميع الأحاديث أنها تدور في ليالي الوتر من العشر الأواخر، فهي تارة تكون في ليلة 21، وتارة تكون في ليلة 23، وتارة تكون في ليلة 25، وتارة تكون في ليلة 27، وتارة تكون في ليلة 29. وهذا كلام الإمام الشافعي. ولما اختلف أهل العلم في هل الليل يسبق النهار أم النهار يسبق الليل، ومع وجود الاختلاف في رؤية الهلال، فيحسن بالحريص أن يمتثل أمره أو ندبه، وأن يقتدي بسنته وهديه صلى الله عليه وسلم فيتحراها في العشرة الأواخر، وأن يحرص على العمل الصالح في العشر الأواخر ما لا يحرص على غيره. في صحيح مسلم برقم 1170 من حديث أبي هريرة الذي هو في كتاب الصيام ويأتينا لاحقا، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر قال إن القمر يطلع فيها مثل شق جفنة، شق نصف القمر. ليلة القدر القمر يطلع ليس كاملا، قطعة منه تظهر، ومتى تظهر القطعة من القمر؟ في آخر الشهر. متى تظهر القطعة من الشهر؟ إنما يكون ذلك في آخر الشهر. فحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ليلة القدر في العشر الأواخر بالنظر إلى القمر، يعني قوله هذا يوافق أنها في العشر الأواخر، يوافق أنها في العشر الأواخر. وأما قوله ثم أنسيتها، وكذا ما ورد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر المسلمين عن ليلة القدر فسمع جلبة في المسجد، أي صياحا ولغطا وغلطا وارتفاع أصوات، فقال إني أنسيتها، فإنما الذي أنسيه صلى الله عليه وسلم إنما هو أنسي تعيينها وتحديدها. وفي رواية لما سمعت هذا اللغط فإنها قد رفعت، واعتمدت الشيعة الشنيعة على هذه المقولة إنها رفعت، فيزعم الشيعة أن ليلة القدر رفعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يوجد ليلة قدر بعده، لا يوجد ليلة قدر بعده. وهذا من الهراء ومن الكذب ومن الافتراء. والمراد بأنها رفعت، أو المراد بإني أنسيتها، أي رفع تعيينها فبقيت معما في الليالي العشر، فهي التي أمرنا بها. ما الذي جعل مسلم رحمه الله يكرر هذا التكرار؟ هو ليلة القدر لا تنفك عن رمضان فذكرها في رمضان، وهو يسرد أحاديث فضل القيام ذكر فضل قيام رمضان فجاء ذكرها في معرض ذكره لفضل قيام الليل وأحكام قيام الليل والأبواب التي بعدها والتي قبلها تدلل على ذلك. فهذا الذي جعل مسلما يكرر هذا الحديث على خلاف عادته في صحيحه رحمه الله تعالى. نسمع الرواية التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زيد بن حبيش عن أبي بن كعب قال: قال أبي في ليلة القدر والله إني لأعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وإنما شك شعبة في هذا الحرف، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني بها صاحب لي عنه.
هذا الحديث لا يخرج عن الحديث الذي قبله، وفيه رفع التفرد عن الأوزاعي الذي روى هذا الحديث عن عبده، فأتى مسلم بطريق أخرى فيها رواية شعبة بسنده المعتاد إليه الذي هو محمد بن مثنى العنزي محمد بن جعفر غندر عن شعبة، وكان غندر يكتب. تذكرون لما سمي غندر بغندر؟ ما معنى غندر؟ المشغب، صاحب الشغب. كان غندر وهو ابن زوج شعبة، كان يشغب في المجلس، فشعبة قال له: أنت غندر. فخرجت عليه غندر، خرجت عليه غندر، الحمد لله لا غندر عندنا. طيب، هذا الحديث قصد مسلم أن يرفع التفرد عمن؟ عن الأوزاعي، فأتى برواية أخرى فيها الرواية عن عبده، رواه شعبة عن عبده. في كتاب الصيام رفع مسلم التفرد عن جر، فروى الحديث عن عاصم بن أبي النجود عن وزر عن أبي، فأصبح الحديث ليس فردا غريبا، وإنما أصبح الحديث مستفيضا. قال أبي في ليلة القدر: والله إني لا أعلمها وأكثر علمي يعني أغلب ظني أرجح ظني هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. هذا فيه شك، الشك ممن؟ من شعبة. شك فيما؟ في قوله أرجح وأكثر علمي، أكثر علمي هذا شك من شعبة، لأن في الأحاديث السابقة وفي هنا يقول والله إني لأعلمها، فشك شعبة في تحديد علم أبي أي الليالي، فقال أكثر علمي هي الليلة، هذا شك من شعبة. قال غندر محمد بن جعفر: وإنما شك شعبة في هذا الحرف، والمراد بهذا الحرف قوله وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وحدثني بها صاحب لي عنه. يقول شعبة: حدثني بها صاحب لي عنه، أي صاحب لي حدثني عن عبده. ويحتمل أن يكون أن القائل أيضا محمد بن جعفر: وحدثني بها صاحب لي عن شعبة، هذا محتمل وهذا محتمل. روايات شعبة للحديث عزيزة، ولذا الرواية الأخيرة يعني لم نظفر بها. عادتنا في شرفنا أننا نبرز ونظهر اللفظ الذي أبهمه مسلم وساق سنده دون لفظه. مع البحث العجل لم أقف على لفظ الطريق هذا، والمطلوب منكم أن تبحثوا، ولا سيما للجيل الشاب الناشئ الذي يستخدم الكمبيوتر والنظر في جمع الطرق عبر الحاسوب، ابحثوا، فمن وجد اللفظ فليخبرني به حتى نستدرك ونخبركم بهذا اللفظ، وهو لفظ الحديث الأخير، الطريق الأخير، لفظ الطريق الأخير عند مسلم الذي رفع فيه التفرد عن غندر. غندر لما وقع في شك، فمسلم أتى بطريق معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة، ولكن ساق السند دون أن يسوق اللفظة. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر إنما شك شعبة وما بعده.
قال بهذا الإسناد، بأي إسناد؟ أي بنحو ما حدث، بنحو ما حدث محمد بن جعفر عن شعبة. يعني لفظ معاذ بن معاذ العنبري شبيه بلفظ، قال نحو، النحو ليس مثل، مسلم يدقق، فرق بين يقول نحو وبين مثل. لما يقول مثله تكون الألفاظ مثل الألفاظ، لما يقول نحوه تكون المعاني مثل المعاني، تكون الألفاظ مختلفة. فمسلم دقيق في كل كلمة يقولها في صحيحه. مسلم رحمه الله تعالى دقيق في كل كلمة يقولها في صحيحه. نعود لشرح الإمام النووي رحمه الله، وجل الأحاديث لله الحمد منها قد شرحت في أثناء قراءتها، لكن نؤكد شرحنا ونزيد على ما فاتنا في الشرح وتعرض له الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التغليب في خلال رمضان وصوم التراويح. قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، معنى إيمانا تصديقا بأنه حق معتقد فضيلته، ومعنى احتسابا أن يريد به الله تعالى وحده، لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يقال بالذات،
أي إيمانا من أجل الإيمان بالله، تصديقا بوعد الله سبحانه وتعالى وثوابه، واحتسابا طلبا للأجر والثواب عند الله من غير رياء ولا سمعة، ولا أجر لمن لا حسبة له. والأصل في الثواب أن يقع بحسبة، وقد جاء الترغيب في قيام رمضان وصيامه وقيام ليلة القدر، جاءت كلها مقرونة بإيمان، جاءت مقرونة في الترغيب في قيام ليلة القدر وفي قيام رمضان وفي صيام رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر أو من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا كما في الرواية التي عندنا، كلها جاءت إيمانا واحتسابا. لماذا؟ حتى لا تكون هذه الأفعال عادة، لأن الناس يجاري بعضهم بعضا فيها، فتحتاج إلى الاحتساب وإلى الإيمان بالله جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله:
في نسخة إيمانا بالله أنها حق، والوعد أن وعد الله حق، المعنى هو هو، الألفاظ تختلف والمعنى الذي ندور حوله هو هو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، واتفق العلماء على استحبابها، واختلفوا في أن الأفضل صلاتها ممتنعا في بيته أم في جماعة في المسجد. فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنه وبعض المالكية وغيرهم: الأفضل صلاتها الجماعة كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم، واستمر على المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة فأشهر صلاة العيد. وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل فرادات البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكبر الصلاة صلاة الموت في بيته إلا المكتوبة.
في الحقيقة الصواب من قول العلماء هو قول الجماهير، وأن صلاة القيام قيام رمضان تختلف عن قيام سائر أيام السنة، وأن من السنة إظهارها، وكذا التطوع يوم الجمعة قبل أن يصعد الإمام المنبر، فالأفضل أن يكون في المسجد لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فهذا عام مخصوص، لأن عند المستدلين به هنالك الصلوات هي ليست بمكتوبة وعملها في المسجد أفضل، مثل صلاة العيد ومثل صلاة الكسوف والكسوف والاستسقاء، فهذه عند جماهير أهل العلم مسنونة، وفعلها في جماعة وأن تظهر لأنها شعائر هي الأفضل. وأما قول من قال كمالك وبعض الشافعية من أن صلاتها في البيت أفضل، فهذا مقيد بأمرين. القيد الأول، هذا مقيد بقيدين. القيد الأول أن يقوى عليه من أراد أن يتخلف عن الجماعة، فهو ليس لعوام الناس، فإن عوام الناس همامهم تضعف، وإن صلاة القيام تصبح في حقهم، ولا سيما مع التطويل والتجويد والتحسين من الأماني، ولا سيما إن لم يكونوا قد اعتادوا على ذلك. فقيد مالك وبعض الشافعية، أو قيد القائلون بأن صلاتها في البيت أفضل، بأن هذا يكون في حق أصحاب الهمم العالية، وفي حق من تأكد وجرب ذلك من نفسه. وأما القيد الثاني فقيدوه كما ذكر ابن عبد البر بألا تنبني صلاة المسجد عليه، فمن تخلف عن صلاة المسجد فإن الناس لا يقومون الصلاة بسبب تخلفه، لأنه هو الحافظ، فحينئذ الكلمة مجمعة على أن صلاته في المسجد أفضل. الراجح على كل حال هو صلاتها في المسجد، ومنهم من فرق كما ذكر عبد الحق الإشبيلي في كتابه التهجد، لما سأل رجل الحسن البصري رحمه الله تعالى فقال أيهما أفضل، أن أصلي قيام رمضان في البيت أم في المسجد؟ فقال له الحسن البصري الموضع الذي ترى فيه عينيك أدمع وقلبك أرق وأخشع فالذنب. المكان الموضع الذي ترى فيه عينيك أدمع وترى فيه قلبك أرق وأخشع فالذنب. العبرة بتحسين الصلاة، تطويل الصلاة. ومع هذا فلله الحمد والمنة يمكن للحريص الذي يحرص على أن يرى عينيه أدمع وأن يرى قلبه أخشع أن يتحرى إماما يطيل الصلاة، فيجمع بين الحسنيين، حسن الأداء وحسن المكان، والله تعالى أعلم. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر من الكبائر. قال بعضهم ويجوز أن يخفف من الكبائر ما لم يصاب الصغيرة.
قلنا أولا من قال أنها مخصوصة بالصغائر دون الكبائر قيد ذلك بقيد ما هو في حق الله دون ما هو في حق الخلق، والفيصل والضابط بين حق الله وحق العبد أن الذي يقبل الإبراء إنما هو من حق العبيد، والذي لا يقبله إنما هو من حق الله. ولكن قال بعض أئمة الهدى لو أن هذه الأعمال الكثيرة اجتمعت ولم تصادف صغائر في طريقها فاجتماعها يعطيها قوة لعلها تنال من الكبائر إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمركم به بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله من غير أن يأمرهم بعزيمة معناه لا يأمرهم أمر إيجاب وتحكيم بل أمر ندب وترغيب، ثم فسره بقوله فيقول من قرر رمضان، وهذه الصيغة تقتضي الترغيب والندب دون الإيجاب. واجتمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو مندوب.
الفعل الذي يعلق الشرع فعله تحت إرادة المكلف إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فهذا ليس بحتم لازم ولا ببت قاطع ولا بأمر إن لم يقع يقع عليه عقوبة، وإنما هو ندب. وفي قول أبي هريرة من غير أن يأمرهم بعزيمة إشارة إلى أن الأوامر عند الصحابة على درجات، فمنها الأمر الواجب ومنها غير الواجب، ومن غير أن يأمرهم بعزيمة إشارة، وفي هذا باكورة من بواكير علم أصول الفقه كقول ذاك الصحابي ألي خاصة أم للمسلمين عامة، قال صلى الله عليه وسلم فللمسلمين عامة. فالأوامر قسمان، ولذا قال أهل العلم من غير أن يأمرهم بعزيمة أن المندوب هو من ضمن الأوامر، المندوب من الأوامر لكنها من الأوامر التي هي ليست بعزائم. فالأمر قسمان، هذا أمر كان معروفا عند الصحابة أن الأوامر أقسام، وأن منه ما هو عزيمة ومنه ما هو بت وقطع وحتم ولازم، هذه الأمور معروفة في زمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن أهل العلم مجمعون على أن قيام رمضان ليس بواجب وإنما هو مرغب فيه متروك لمن أراد الآخرة وأراد الأجر والثواب وغفران الذنب وتطهير النفس ورفع الدرجات وكثرة الحسنات، من أراد ذلك فهذا الميدان له فسيح يتسابق فيه المتسابقون. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر الصديق وصدرا من خلافة عمر، معناه استمر الأمر هذه المدة على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردا حتى القضاء صدرا.
نعم.
حتى القضاء صدر من خلافة عمر، ثم جمعهم عمر على قبيل بن كعب فصلى بهم جماعة، واستمر العمل على فعلها جماعة. وقد جاءت هذه الزيادة في صحيح البخاري في كتاب الصيام.
جاءت هذه الزيادة من إرسال الزهري فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عمر. جاءت في البخاري وصرح بذلك مالك ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل أن هذا من مرسل الزهري، أدرجه الراوي عنه وهو معمر في الحديث. وقوله والأمر على ذلك أي ترك الاجتماع على جماعة واحدة في المسجد. وأما قول الشارح معناه استمر الأمر هذه المدة على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردا فليس كذلك، ففي موطأ مالك كانوا يصلون وزعين متفرقين، وفيه يصلي الرجل بنفسه ويصلي الرجل فيصلي الرهط بصلاته، فكان منهم من يصلي وحده ومنهم من يصلي بالجماعة، يصلي وحده ثم يصلي الرهط خلفه يصلون جماعة. ولذا القول المعتبر عند العلماء أن نية الإمامة ليست واجبة، يجوز للمنفرد الذي يصلي منفردا أن يصبح إماما، ويجوز للإمام أن يصبح مأموما كما حصل لأبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته، فالأمر واسع لله الحمد. نعم.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا مع الحديث المتقدم من قام رمضان قد يقال إن أحدهما يغني عن الآخر، وجوابه أن يقال قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران الذنوب، وقيام ليلة القدر من وافقها وعرفها سبب للغفران وإن لم يقم غيرها.
ويقال أيضا ما قلته قبل قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ومعنى هذا أن الشرع يريد أن تجتمع أسباب التكفير، فإن اجتمعت قويت، فإن قويت ولم تجد في طريقها شيئا من الصغائر لعلها تنال من الكبائر إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر فيوافقها، معناه يعلم أنها ليلة القدر. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاتهما وذكر الحديث، ففيه جواز النافلة جماعة.
يجوز صلاة النافلة جماعة من غير تواطؤ بين المصلين إلا إن أذن الشرع بالتواطؤ كما هو في قيام رمضان، وأما سائر أيام السنة فلا يشرع التواطؤ على قيام الليل، وأما إن وقع من غير تواطؤ فلا حرج كما حصل لابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زار خالته ميمونة فقام فصلى فصلى بصلاته، وأما التواطؤ بين الرجل وزوجه والزوجة والمرأة وزوجها على قيام الليل فلا حرج، لأنه يجوز أن ينضح كل الماء في وجه الآخر ليوقظه لصلاة الليل، فهذا هو المأذون به في قيام الليل بتواطؤ، وما عدا ذلك فالتواطؤ ليس مأذونا به إلا في صلاة قيام رمضان. نعم.
قال رحمه الله لكن الانفراد فيها الانفراد إلا في نوافل مخصوصة، واليجيد والكسوف والاستسقاء، وكذا
التراويح عند الجمهور كما سبق. هذا تواطؤ في صلاة الجماعة جائز ومشروع، وقد بحث العلماء المتفننون ولا سيما ممن كتب في التاريخ ولا سيما علماء مصر ممن كان في القرن التاسع لما كثرت الطواعين وكان الناس يجتمعون على الصلاة لرفع الطاعون، فقد تعرض كثير من المؤرخين إلى حكم التداعي للصلاة والدعاء، فكانت الكلمة عند المحققين هي المنع وليس الجواز، بل قال غير واحد ومنهم ابن حجر في كتابه بذل المعون قالوا كنا نجتمع قبل الاجتماع كان يموت في القاهرة 200 و300 في اليوم، فلما أصبحنا نجتمع على الصلاة والدعاء أصبح يموت الطاعون أكثر من 1000. فالتداعي لا يشرع إلا فيما أذن الله له، الأصل في الشرع التوقيف، ومن لم يغنه الشرع لا أغناه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان البيت أفضل، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل في المسجد لبيان الجواز أو أنه كان معتكفا.
ليست دائما صلاة الفريضة في البيت أفضل، وكذلك ليست دائما صلاة النافلة في البيت أفضل، وليست دائما صلاة الفريضة في المسجد أفضل، فمن تخلف عن الجماعة وهو مجموعة من أصحابه فالأحسن في حقهم كما فعل ابن مسعود أن يرجعوا إلى بيت أحدهم ويصلوا الجماعة الثانية في المسجد، الجماعة الثانية يصبها في البيت في بيت أحد منهم في بيت واحد منهم، وكذلك هنالك رواتب وهنالك سنن فعلها في المسجد أفضل من فعلها في البيت كالتراويح والعيد والكسوف وما شابه. نكتفي إلى هذه الفائدة إن شاء الله تعالى، وهي جواز الاقتداء بمن لم ينوي إمامته، وهذا ما نتكلم عنه مفصلا في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاءت أسئلة كثيرة عن ليلة القدر، من الأسئلة المتكررة التي وصلتني سؤال بعضهم هل الاجتهاد في العشر الأواخر يعني عدم النوم فيها؟ لا. الله مدح المؤمنين بقوله وكانوا قليلا من الليل يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل يهجعون فكان نومهم قليل، كانوا ينامون، لكن نوم بيقظة، نوم نائم كالذي يحرس ينام وهو على طهارة ذاكر لله جل في علاه، ينام وقد أخذ الاحتياط أن يستيقظ في وقت معين، ينام لا يترقى في النوم لا يتوسع فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وشد مئزره، يعني اعتذر نساءه، لأن أيام من أيام أكل وشرب، بالأيام أكل وشرب يعقبها المتعة بالنساء، فتحرم نفسك في العشر الأوائل ثم تتوسع في العيد وأيام التشريق طعام. وكان يحيي ليلة. أحد الإخوة يسأل يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الاعتكاف العشر الأواخر من أجل إدراك ليلة القدر، ألا يكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ أفيدونا. الجواب عند الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو كلام جميل في أثر الأعمال، وقال الأعمال لها محاور. موضوع أن يكتب لك قيام ليلة أمر هو سهل، وهذا من باب الترغيب ومن باب جبر الكسر ومن باب فضل هذه الليالي. هذه الليالي فضيلة، ومن فضل هذه الليالي حتى الذي عنده شيء من قصور وعنده رغبة فيجبر كسره، بأن من صلى مع الإمام أيا كان الإمام وأيا كانت صلاته أيا كانت صلاته يكتب له قيام ليلة. لكن الاعتكاف فيه محور آخر، وهو محور الشعور بمعية الله وتعميق مراقبة الله في النفس وتهذيب النفس عن أدناسها وتقويتها على الطاعة، وأن تتحمل مزيدا من الاستعداد، وأن تصبح تحت مكنتك وتحت تمكنك، وألا تبعدك، ألا تزل بك القدم. فالاعتكاف انحذاف، والاعتكاف فيه قرب من الله، قرب خاص في تحقيق المعية، أن الله مع المحسنين، الله مع المتقين، تشعر بعلاقة خاصة بينك وبين الله، تشعر بقرب خاص. هذا أسمى محاور العبادات، هو أسمى من رفع الدرجات، هو أسمى من كثرة الحسنات. فالموضوع ليس موضوع أن يكتب لك قيام ليلة، الموضوع موضوع إن خرجت من هذه المدرسة، مدرسة رمضان، أن تصبح إنسانا آخر، ألا تدخل وتخرج من هذه المدرسة وأنت أنت، حصلت حسنات ثم بعد تحصيل الحسنات ما أسوأ أن تضيع، ما أسهل أن تضيع هذه الحسنات. الله يقول عز وجل، وآية كانت تخيف الصحابة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن لم تثبتوا على الطاعة، على طاعة الله والرسول، فإن أعمالكم مهددة بالهبوط. متى تستطيع أن تثبت على الطاعة؟ إن هددت نفسك بالاعتكاف. ولذا ثبت من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة، ثم تصبح هباء منثورا. اليوم ما أسهل، خصوصا الأغنياء وأصحاب الأموال ممن تعلقت قلوبهم بالكعبة بمكة المكرمة، وهم كثيرون الذهاب، لكن قد لا يحافظون، قد يرابون، قد يقصرون. فيأتي أقوام يوم القيامة بحسنات مثل جبال تيامة، النبي يخبرنا ثم تصبح هباء منثورا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا المعنى يلتقي مع الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيش؟ اثبتوا على الطاعة. فإن لم تثبتوا على الطاعة، فكنت في رمضان أصحاب عبادة وفي غيره أصحاب غفلة، فأعمالكم الصالحة مهددة بأن تحبط وأن تزال الحسنات وأن تذهب البركات. فلذا رمضان من أراد أن يدخل في هذه المدرسة ينبغي أن يتخرج منها بقرب زائد من الله وباستعداد كبير، تهذيب نفس، وأن تستطيع هذه النفس تتحمل التبعات. والسعيد كلما تقرب أجله اشتدت تزكيته لنفسه. ومتى يبدأ الإنسان بالبرنامج هذا؟ متى؟ لما يدخل في عقد 60، لأن النبي يقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقل من يتجاوز ذلك. طيب متى يدخل الإنسان في عقد 60؟ متى؟ لما يصل عمره 50. دخول في عقد 60 لما يصل عمره 50. والخمسين بالميلادي ولا بالهجري؟ بالهجري وليس بالميلادي. يعني لما يصبح على أواخر 40، لما يصل في أواخر 40 يكون قد دخل في 50، قد بلغ سنه 50 فدخل في عقد 60. فدخل في عقد 60. فالإنسان كلما قرب من كلما تقدم به الزمن وظهر الشيب في لحيته أو رأسه، فيكون هذا الشيب واعظا له ألا يسترسل وألا يغفل وألا يلو. والمرأة من رحمة الله بها أنها على مشارف 50 يرفع الله عنها الحيض الذي يمنعها من التقرب إليه، فالله يرفع عنها الحيض حتى تكون في أواخر حياتها قريبة من ربها. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد الله به خيرا عس له. قالوا: وما عس له يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يفتح الله عليه باب خير قبل وفاته. يفتح عليه قبل الوفاة أبواب الخير. هذا التعسير. اللهم عسلنا واجعل خير أيامنا يوم لقائك. هل يبدأ تحري ليلة القدر يوم 29؟ نعم، لأن يوم 29 هي ليلة 20. كيف يكون الاجتهاد؟ أيضا أكثر من سؤال في ليلة القدر. الاجتهاد أن تجمع قلبك ما استطعت لذلك سبيلا، تحرص على القيام، أن تحسن القيام، أن تصلي خلف إمام طيل القيام أهل السنة، تنشغل بكثرة الذكر، تلاوة القرآن، تكثر الدعاء والابتهال، ولا سيما ذاك الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ألا يعني أن النبي كان قد علم ليلة القدر ثم أنسيها، أنه لو أخبر بها لكانت ليلة بذاتها؟ لله سنة. الله لما أنت نبيه ليلة القدر، الظاهر أن ليلة القدر حتى تبقى معما، حتى لا يتكل الناس، كما قال ابن مسعود أو كما قال أبي في تعليله لفعل ابن مسعود من جهة، ولأنه والله تعالى أعلم حتى لا يفهم الناس إن أخبر النبي أنها ليلة معينة وهي في تلك الليلة هي الإخبار، فتكون في غيرها ليست تلك الليلة ولأنها دوارة، فيعسر الإخبار عنها بتحديد. فعميت والله تعالى أعلم. أخ يقول: ضروري جدا، ونختم بجواب هذا السؤال: رجل مات وهو في الثلاجة من 3 أيام، شاب عمره 23 عام، حصل معه جلطة ومات، كان مع جماعة وتكلموا مع زوجته فرفضت أن تستلمه، و يتكلم مع والده فرفض أن يستلمه وهو الآن في الثلاجة، هل يجوزنا أن ندفنه؟ إن لم تتضررون أخذتم الإذن منهما من أهله فتسارعوا في دفنه. الله يقول ثم السبيل يسر، وقال بعدها ثم بعد السبيل يسر، قال ثم أماته فأقبره بعدها، ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، ما قال ثم أقبره. ولذا قالوا إكرام الميت السرعة في دفنه، إكرام الميت السرعة في دفنه. والميت إذا وضع يعني إذا وضع خارج الثلاجة فتغير فمع الكراهية في الدفن بالليل فينبغي أن يدفن بالليل. دفن أبو بكر بالليل، وضع الميت في الثلاجة أمر ليس بصحيح. إذا احتجنا أن نضع الميت في الثلاجة خوف تغيره أذن لنا الشرع أن نتعجل في دفنه ليلا، وأما إن لم يتغير حتى الصباح فننتظر حتى الصباح وندفنه صباحا. وليس هنالك صلة بين دفن الميت وبين أداء الفرائض. صار الناس يأخروا الدفن إلى بعد صلاة الظهر لقلة المصلين من عشيرته وأهله، حتى يدركوا عددا من المصلين يصلون عليه في المسجد يقولون نبقى للظهر. وليست صلاة الجنازة الأصل فيها ألا تفعل في المسجد. نعم ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد، وقال صلى الله عليه وسلم لا شيء لمن صلى على الميت في المسجد، قال فلا شيء له ولا عليه. ليس من مندوحة، لكن الأحب أن تصلى صلاة الجنازة خارج المسجد. والذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في مصليات خارج المسجد، هذه سنة. أما أن يبقى الميت وننتظر حتى تأتي صلاة الظهر وهو مات من الليل هذا أمر ليس بحسن. يصلى في مصلى بجانب المقبرة ثم يدفن ضحى، لا يلزم أن يدفن بعد الظهر. لكن لما قل المصلون أصبحوا ينتظرون صلاة الظهر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الذي له في الثلاجة ثلاثة أيام الإخوة الراغبون في أخذه إن لم يتضرروا في أخذه ولم يعرضوا أنفسهم للمحاسبة فهم مأجورون، ولهم إن شاء الله الثواب العظيم في تغسيله وتكفينه ودفنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.